السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال وزير الخارجية هوشير زيباري أن العراق يرغب في أن يغادر الانفصاليون من حزب العمال الكردستاني التركي الأراضي العراقية في أقرب وقت ممكن.
لا بلا شك، لا طلبنا الرسمي هو مغادرة الأراضي العراقية وترك العراق لأهل العراق، وأن لا يجلبوا أي مشاكل إضافية بالتأكيد إلى ما نعانيه. منطقة إقليم كردستان هي المنطقة المستقرة الوحيدة في العراق حاليا باعتراف الجميع، وليست من مصلحة أي جهة أو أي طرف أن يهدد استقرار هذه المنطقة.
زيباري أضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز أن وجود هذا الحزب لم يتم بموافقة الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان، كما قال أن العراق لا يشعر بالارتياح لموافقة البرلمان التركي على عملية عسكرية في شمال العراق لملاحقة عناصر الحزب. استبعد زيباري وقوع عملية عسكرية ضخمة في وقت قريب، غير أنه توقع أن تقوم تركيا بتوجيه ضربات جوية محدودة إلى مواقع حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق. دعت حكومة إقليم كردستان اليوم إلى مفاوضات مباشرة مع أنقرة، وجاء في بيان صدر عن الحكومة أنها لا ترغب في الدخول في صراع مع تركيا، كما لا تسمح لأراضيها بأن تستخدم في مهاجمة تركيا أو أي دولة مجاورة أخرى. البيان أكد دعم حكومة الإقليم لحل سياسي واستبعد جدوى الحلول العسكرية، كما أكد أن مهاجمة إقليم كردستان سيزيد من تفاقم الأوضاع ومن تعقيدها. البيان أوضح أن حكومة إقليم كردستان ترحب بحوار مباشر مع أنقرة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مسألة حزب العمال الكردستاني التركي. حذر نائب رئيس الوزراء برهم صالح من مغبة توغل تركي في شمال العراق، قائلا أنها ستكون سابقة خطيرة في العراق وفي المنطقة. صالح قال في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن العراق أصبح مركزا للصراعات الإقليمية، بينما ترضخ بغداد لصراعات سياسية قد تؤدي إلى عرقلة تطورات مهمة على رأسها تحديد شكل الفيدرالية ومصير محافظة كركوك، بالإضافة إلى الاتفاق على قانون النفط. صالح أضاف أن حل مشكلة حزب العمال الكردستاني التركي ليس أمنيا فقط، بل يجب قيام تعاون بين الحكومة العراقية بما في ذلك حكومة كردستان والحكومة التركية. وصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة فرانس بريس عن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية قوله في واشنطن أن تنفيذ حكم الإعدام بعلي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي سيتم في غضون الأيام المقبلة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على الولايات المتحدة تحديد موعد لسحب نهائي لقواتها من العراق، وقال في برنامج إذاعي وتلفزيوني تلقى فيه أسئلة حرة من المواطنين:
يعتقد الأمريكيون بعدم ضرورة تحديد موعد معين لسحب القوات الأجنبية من العراق، غير أني أعتقد بضرورة تحديد مثل هذا الموعد. إن عدم تحديده يجعل القيادة العراقية التي تقف الآن تحت مظلة أمريكية يمكن الاعتماد عليها، يجعلها لا تستعجل تعزيز القانون وتطوير قواتها العسكرية الخاصة.
هذا وقد رفض البيت الأبيض الأمريكي تعليقات بوتين عن العراق، قائلا أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة هناك تحقق نتائج على الصعيد الاقتصادية والسياسية والأمنية، حسب ما ورد على لسان الناطقة دانا بيرينو. أصدر المفتش الأمريكي العام الخاص بأعمار العراق تقريرا لاحظ فيه أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى العراق لم يؤدي إلى تحقيق مصالحة سياسية دائمة في بغداد وفي محافظة ديالى. التقرير أشار إلى انخفاض أعمال العنف، غير أنه لاحظ عدم توقفها بشكل كامل في بغداد والمناطق المحيطة بها. التقرير وصف الواقع في العاصمة وضواحيها بكونه مسألة ترهيب وخوف، كما أشار إلى أن العنف يعيق تنفيذ أعمال الإعمار. أنهت رئيسة وزراء باكستان السابقة بنظير بوتو فترة 8 سنوات قضتها في المنفى، إذ عادت إلى كراتشي حيث استقبلها 200,000 من مؤيديها. ارتقت بوتو ظهر شاحنة وحيت الجموع المحتشدة من وراء زجاج مضاد للرصاص، بينما انتشر آلاف رجال الأمن في الشوارع لمنع المسلحين الإسلاميين من تعريض سلامتها إلى الخطر. أجرت بوتو خلال الأشهر التي سبقت عودتها محادثات مع رئيس باكستان بيرفيز مشرف، غير أنها أعلنت اليوم عدم وجود اتفاق. هذا وكان مشرف قد أسقط عن بوتو تهما بالفساد قبل عودتها، علما أنها غادرت باكستان بعد استيلاء مشرف على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1999. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر وافيتكم بعرض لأهم الأنباء، وألتقيكم مرة أخرى في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. نتابع فيها: أزمة الحدود مع تركيا تثير ردود فعل مختلفة في كركوك، أمانة بغداد تعيد بإقامة مشاريع لتدوير النفايات وطمرها، زوار العتبات في كربلاء سياحة دينية أم أعباء إضافية. كما تتضمن الساعة جولة في عالم الصحافة، نتعرف من خلالها على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها الصحف الكردية وصحف عمان. وقبل أن نختتم الساعة، نرافق خضير الشايع إلى عالم المقامات العراقية عبر برنامج من الأجواء العراقية. سيدتي وسادتي، يبدو أن التوتر الذي تشهده العلاقات العراقية التركية بسبب أزمة الحدود سينتقل إلى داخل الساحة العراقية نفسها، إذ بدأ ساسة عراقيون يحملون الأحزاب الكردية مسؤولية التصعيدات الأخيرة، حيث اتهم النائب أسامة النجيفي حكومة أقليم كردستان العراق بدعم عناصر حزب العمال الكردستاني التركي. النجيفي توقع أيضا أن تنجح الحكومة التركية في تعزيز موقفها للتدخل وملاحقة مسلحي PKK داخل الأراضي العراقية خلال مؤتمر دول الجوار العراقي المزمى عقده في اسطنبول مطلع الشهر المقبل. التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
في الوقت الذي من المقرر أن يعقد فيه مؤتمر دول الجوار للعراق في المدينة التركية اسطنبول لغرض مناقشة الوضع الأمني العراقي في هذا الوقت، تصاعدت حدة التوتر على الحدود العراقية التركية على خلفية إقرار البرلمان التركي تفويضا يخول من خلاله القوات التركية التغلغل داخل الأراضي العراقية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. وبدأت منذ الآن إشارات واضحة لبعض السياسيين العراقيين أكدوا خلالها على أن تركيا سوف تسيس هذا المؤتمر لصالح قضيتها في ملاحقة حزب العمال الكردستاني. وهذا ما أثار مخاوف هؤلاء السياسيين، كما جاء على لسان عضو مجلس النواب أسامة النجيفي.
تركيا بالطبع ستحاول أن تسيس هذا المؤتمر لصالح توجهها الحالي في التدخل، لأنه هذا أمر يعتبر محاربة للإرهاب ومسألة تمس أمن تركيا وسيادة تركيا ولها علاقة بالوضع العراقي. فأعتقد سينعقد المؤتمر ويمكن أن لا تجري عمليات عسكرية قبل المؤتمر، ولكن بالتأكيد هناك دعم لتوجه تركيا بالتدخل، ومثل ما لاحظنا بالدعم السوري. فيمكن أن يعني يسفر المؤتمر عن تعزيز توجه تركيا في التدخل.
ويبدو أن هذا الصراع والتوتر على الحدود انتقلت عدواه إلى الداخل من خلال تبادل الاتهامات بين بعض السياسيين، خاصة عندما حمل النجيفي مسؤولية التصعيدات الأخيرة للحزبين الكرديين اللذين يفرضان سيطرتهما التامة على الإقليم.
المسؤول الأول عن هذه الأزمة هو الأحزاب المهيمنة على إقليم كردستان.
أما عضو التحالف الكردستاني خالد شواني رد على هذه الاتهامات بالشكل التالي:
أسامة النجيفي وأمثاله يبحثون عن نقطة لكي يتهموا به القيادات الكردية دون أن يكون لهم دليل واحد لهذا الخصوص، في الوقت الذي نكرر فيه بعدم وجود دعم من القيادات السياسية إلى عناصر حزب العمال الكردستاني. أيضا نؤكد بأنه في الماضي القريب وحتى الآن لدينا اختلافات جوهرية في الفكر والرؤى مع حزب العمال الكردستاني، لا بل إنه في أواسط التسعينيات كان هناك حتى قتال بين القيادات الكرد بين الأحزاب الكردية الرئيسية وبين حزب العمال الكردستاني.
وعلى صعيد ذي صلة، استبعد وكيل وزير البشمركة والناطق باسم قوات حرس الإقليم جبار ياور، استبعد أن تقوم القوات التركية بأي عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية، موضحا ذلك بقوله:
حسب تصوراتنا العسكرية أن القوات الموجودة على الحدود المقابلة لإقليم كردستان والتي هي جزء من حدود دولة العراق الفيدرالية ليس بهذا الحجم التي تتمكن بها من اجتياح المنطقة. حسب توقعاتنا أن القوات ليست هي قوات هجوم لمنطقة إقليم كردستان، ولكن هي قوات لتمشيط المناطق الجبلية والمناطق الأخرى التي حدث فيها اشتباكات داخل الأراضي التركية في جنوب شرق تركيا.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع تقاريرنا المحلية. حذر مختصون في وزارة البيئة من المخاطر الصحية والبيئية لبقاء النفايات والمخلفات في شوارع العاصمة بغداد وأحيائها، آخذين على أمانة العاصمة تلكؤها وتقصيرها في رفع هذه النفايات وإيجاد أماكن مناسبة لطمرها. من جهته كشف عبد الحكيم عبد الزهرة مدير عام الدائرة الإعلامية في أمانة العاصمة، كشف عن خطة متكاملة وضعتها الأمانة لتدوير النفايات وفق أحدث الطرق وإنشاء معملين في منطقتي الكرخ والرصافة قريبا. سعد كامل لديه المزيد من التفاصيل.
القمامة والتجمع بأكوام مكشوفة في مواقع خارج حدود العاصمة بعد نقلها من المناطق أخذت تثير المخاوف من تفاقم حجم التهديدات الصحية والبيئية، بحسب ما يؤكد مدير قسم النفايات الصلبة في وزارة البيئة المهندس علي عبد الحسين.
بسبب وضعية أمانة بغداد تلكؤها في جمع النفايات، هذا يوفر امراض البيئة حالة كلش هواية وخطيرة، مثل حساسية الجلد والأكزيما وأكياس مائية وإصابات فطرية والتهابات العيون، بالإضافة إلى حالات تسمم نتيجة التماس المباشر مع العناصر الثقيلة اللي موجودة في النفايات.
وللتقليل من مخاطر المخلفات البلدية، دعت الخبيرة في وزارة البيئة الدكتورة رجاء العساف إلى اتباع الطرق الحديثة في إدارة المخلفات وإيجاد أماكن مناسبة لطمر النفايات المتبقية.
الطرق الحديثة في التخلص من النفايات البلدية اللي تشمل مثل ما قلت النفايات المنزلية تكون عن طريق إعادة عزل وتدوير هذه النفايات وليس عن طريق تجميعها ونقلها إلى من مكان إلى آخر. بالنسبة إلنا لا، حتى مواقع الطمر اللي هي موجودة وقديمة هي مواقع طمر غير نظامية، لا تتوفر فيها أبسط متطلبات الصحة والسلامة وأبسط متطلبات الطمر الصحي. هذه الطرق أصبحت من الطرق القديمة. الطرق الحديثة مثل ما قلت وجود معامل لعزل وتدوير النفايات والاستفادة منها.
ومن الدائرة الفنية في وزارة البيئة أكد المهندس البيئي عمر عامر على إمكانية الاستفادة من المخلفات البلدية وتحويلها إلى مورد اقتصادي بعد خضوعها إلى عملية عزل وتدوير.
بالطبع النفايات المنزلية ممكن الاستفادة منها كمورد اقتصادي مهم من خلال توزيع أكياس، كيس للزجاج، كيس للمواد البلاستيكية، كيس للأغذية بشكل عام، النفايات الورقية كذلك، الكرتون، النفايات الورقية حسب يعني أنواعها كلها ممكن إعادة تدوير معروف في معامل خاصة وإعادة تصنيع مرة أخرى والاستفادة منها اقتصادية لتطبيق هذه المشاريع هنا في احنا. بالنسبة لنا طرحنا هذا الموضوع مرة أو مرتين في وزارتنا وزارة البيئة، وما يعني كانت هناك عدة عوائق في هذا المشروع.
ومن جانبه مدير عام الدائرة الإعلامية في أمانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة كشف عن خطة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة ستنفذ قريبا في بغداد.
الحقيقة هناك خطة متكاملة لإدارة النفايات متمثلة بمشروعي، يعني بإنشاء معملين أحدهما في الرصافة والآخر في الكرخ لتدوير النفايات، وخمس محطات في الرصافة وأربعة في الكرخ. هذه المنظومة تم التعاقد عليها وتحديد الأماكن المخصصة لها، واستلمتها الشركة المعنية وهي شركة تركية ألمانية، استلمت هذه الأماكن، وإن شاء الله ستكون هناك إدارة للنفايات بدل الأموال الطائلة التي نصرفها من خلال الجهد المؤجر. الحقيقة مناطق التمر الصحي مناطق قديمة جدا، وهي يعني خلافا للمواصفات العالمية، ونحن نعلم بهذا الموضوع. نأمل إن شاء الله بعد المشروع هذا الكبير، يعني موضوع النظافة وإدارة النفايات، سنتبع وسائل جديدة وحاسمة في هذا الموضوع.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحيفة كردستان نيو السياسية اليومية التي يظهرها الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية نقرأ عناوين بارزة، منها عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان: نطلب من تركيا أن تتخذ طريق الحوار والسلم بدلا من الحل العسكري. وعنوان آخر يقول: بعد مصادقة البرلمان التركي على الهجوم العسكري إلى إقليم كردستان، سيجتمع اليوم المجلس الأعلى للأحزاب السياسية الكردستانية لدراسة هذا القرار. سيارة مفخخة انفجرت عن طريق إرهابي انتحاري وسط اللواء 16 سوران في سهل جلولاء، أدت إلى استشهاد بيجمرقة وجرح 7 آخرين. خلال الأيام القادمة سيعقد منير حداد المدعي العام في محكمة التمييز العراقية مؤتمرا صحفيا في مدينة سليمانية حول مسألة إعدام المدانين المحكومين من قبل محكمة الجنايات العراقية العليا في قضية الأنفال. وفي صحيفة آسو المستقلة التي تصدرها مؤسسة خندان في سليمانية نقرأ عناوين أخرى تتعلق بقرار البرلمان التركي حول إطلاق يد الجيش في اجتياح إقليم كردستان. وعنوان آخر يقول بأن التقرير الذي قدمته الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في العراق وفي كردستان لم يسلم إلى حكومة الإقليم. وبحسب صحيفة آسو أن الهجوم التركي المتوقع أثر سلبا على أسعار المحروقات في إقليم كردستان. وصحيفة نيوية التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقية في أربيل فقد نشرت عنوانا خبريا حول تعرض مناطق برادوس وزاخو في محافظة أربيل إلى قصف المدفعية التركية أدت إلى تشريد مئات العوائل في المنطقة. أما صحيفة خبات التي تعبر عن وجهة نظر الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي تصدر في أربيل فقد حملت عناوين عديدة تتعلق بالهجوم التركي وموقف حكومة الإقليم من الاجتياح العسكري ومطالبة رئيس الجمهورية العراقية إيقاف التهديدات التركية. وتحت عنوان آخر نقرأ أن خطة الإنتاج الزراعي في إقليم كردستان قد نفذت في إطار تشجيع القطاع الزراعي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تبرز الصحف الأردنية أخبار موافقة البرلمان التركي على تنفيذ توغل عسكري في شمال العراق، وتقول إن مذكرة أعلنها البرلمان تؤكد على احترام وحدة الأراضي العراقية، مشددة على أن أي عمل عسكري سيستهدف فقط انفصالي حزب العمال الكردستاني. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الحرص على منع النشاطات الإرهابية لهذه المنظمة على الأراضي العراقية، في حين أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن تأييده لأي عمل تشنه تركيا دفاعا عن أراضيها. وتقول صحيفة العرب اليوم إن مصادر عراقية أفادت أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لم يتمكن من إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية قبل مغادرته إلى أنقرة. كما تقول إن الحكومة الأردنية ستغلق نهائيا مخيم الرويشد على الحدود الأردنية العراقية بعد إعادة توطين 100 لاجئ فلسطيني في البرازيل وعائلة عراقية في السويد، وبعد قبول البرازيل والسويد وكندا ونيوزيلندا إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق وبعض العراقيين بعد هروبهم من بلدهم واستقرارهم في مخيم الرويشد. وتقول الغد أن مستشفى الرويشد اتخذ إجراءات وقائية على الحدود مع العراق لمنع دخول مرض الكوليرا من خلال تعزيز الاحتياطات والكادر الطبي المؤهل للكشف ومتابعة الفحوصات اللازمة، إضافة لتدريب فني المختبر في المستشفى لإجراء الفحص المطلوب للكشف عن المرض. وتقول الدستور أن الاتحاد الدولي للصحفيين طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات خاصة ردا على حوادث القتل الأخيرة التي طالت 4 من الإعلام العراقيين والغضب المتزايد الذي يغمر الصحفيين العراقيين نتيجة إحساس بأنه لا يتم التعامل مع معاناتهم بصورة جدية من قبل اللاعبين الأساسيين على ساحة الإعلام الدولية. وتقول أيضا أن المستشار العراقي في عمان توقع أن يوقع الأردن والعراق قبل نهاية العام الحالي اتفاقية للتجارة الحرة، وأن المفاوضات بشأنها وصلت إلى مراحلها النهائية. ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة الأردن أن القطاع الصناعي والمصدرين الأردنيين يتطلعون ينظرون باهتمام إلى توقيع الاتفاقية من حيث المزايا والحوافز التي ستوفرها لحركة الاستيراد والتصدير، وبالتالي زيادة تنافسية المنتجات المحلية في السوق العراقي. ومن الأنباء الثقافية تقول العرب اليوم أن الأديب العراقي شيركو فتاح فاز بجائزة هيلدومن لأدب المنفى التي تمنحها مدينة هايدلبرغ الألمانية كل 3 أعوام وتبلغ قيمتها 15,000 يورو، وذلك عن روايتي العم الصغير وعلى الحدود التي يقص فيها حكاية مهرب يعيش في المنطقة الكردية التي تمتد بين إيران والعراق وسوريا وتركيا، ويتحرك في منطقة شوهتها الحروب ويبدو أنه لا يسكنها أحد سوى العصابات والجنود المرتزقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء أهلا بكم مع فقراتنا التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. نتابع: زوار العتبة في كربلاء سياحة دينية أم أعباء إضافية؟ وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع المقامات العراقية وذلك عبر برنامج من الأجواء العراقية. سيدتي وسادتي، عودة إلى أزمة الحدود العراقية التركية التي ما تزال تثير ردود الفعل في الأوساط السياسية والشعبية. وفي كركوك كان لساسة عرب وكرد وتركمان رأي بالتطورات الأخيرة، إذ دعا رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان الحكومة العراقية إلى إزالة أسباب التدخل الخارجي، في حين أعلن محمد خليل الجبوري عضو المجلس العربي الاستشاري رفضه لأي تدخل خارجي، بينما توقع مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني أن يكون للتطورات الأخيرة تأثير كبير على الوضع في كركوك. التفاصيل مع نهاد البياتي.
التحشد التركي والتلويح باجتياز الحدود الشمالية في كردستان العراق اختلفت حوله آراء الأطراف السياسية في كركوك، وأكد السياسيون التركمان أنهم خارج هذه المعادلة ويجب أن لا يعتبروا ورقة للمساومة، وأعلنوا ضرورة إزالة أسباب التدخل الخارجي وإحكام السيطرة على مناطق العراق كافة. وفي هذا الخصوص قال جمال شان رئيس حزب الوطني التركماني في كركوك:
نرفض أي تدخل خارجي لشؤون العراق ولحدود العراق، ولكن يجب أن نكون كعراقيين حكومة وشعبا أن نتبع سياسة عقلانية حكيمة ولا نخلق أسباب التدخل الخارجي، بل نقوم بإزالة أسباب التدخل الخارجي. وكذلك على الحكومة المركزية العراقية أن تحكم سيطرتها على كافة العراق وبالأخص المناطق الشمالية.
الكرد رأوا أن الحوار هو الطريق الأمثل والوحيد لحل جميع الأزمات، مشيرين إلى تأثير المواقف التركية على كركوك وعلى الشارع الكركوكي، معتبرينها عاملا سلبيا تخلق التشنجات في منطقة لا تحتمل أزمات أخرى. وفي هذا الخصوص قال محمد عثمان عزيز مسؤول مكتب العلاقات الوطنية والكردستانية للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك: إن للتهديدات التركية تأثير كبير على الوضع في كركوك التي تتكون من قوميات وإثنيات ومذاهب متعددة، وأن الشارع الكركوكي قد تأثر بهذا، لذلك يجب العمل باتجاه آخر وهو الحوار والمفاوضات وإنهاء الأزمة الموجودة عبر تحديد مفاصلها ونقاطها الرئيسية. ونحن الآن في هذه المرحلة نؤكد على التآخي والتعايش لاحتواء كل المتغيرات. الشخصيات العشائرية والاجتماعية العربية دعت إلى الحوار وأبدت خشيتها من أن تؤثر المواقف التركية على الوضع الحالي في كركوك، فيما الشخصيات السياسية العربية في كركوك رفضت كل التدخلات الخارجية أيا كانت، مؤكدة ضرورة الوقوف أمامها ومواجهتها. وفي هذا الخصوص يقول محمد خليل الجبوري عضو المجلس العربي الاستشاري:
نحن كعراقيين وكعرب نرفض أي تدخل يمس بسيادة العراق. هل يكفي الموقف الذي يدلي به رئيس الوزراء بالإدانة للتدخلات التركية؟ تهمنا مصلحة العراق وتهمنا حدوده.
كركوك كباقي المدن العراقية تتأثر بالمناخ السياسي العام والتحركات العسكرية، لكن التنوع القومي والمذهبي فيها يجعلها أكثر حساسية تجاه هذه المتغيرات. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، رغم التدهور الواضح الذي تعاني منه مدينة كربلاء وتردي الخدمات، ازدادت هذا العام أعداد الزوار الإيرانيين، وهذه الزيادة أصبحت في نظر الكربلائيين تشكل عبئا على المدينة، خاصة بعد أن ألغيت الرسوم المفروضة على الزوار الإيرانيين بقرار من رئاسة الوزراء بحسب عبد الحسين الفراتي رئيس لجنة السياحة الدينية في كربلاء، الذي أوضح أن المحافظة تعرضت إلى خسائر مالية بلغت 13 مليار دينار. التفاصيل مع مصطفى عبد الواحد.
يشعر الكثير من المسلمين بالرغبة في زيارة مدينة كربلاء لما لها من أهمية تاريخية ودينية عندهم، الأمر الذي صنفها في مقدمة المدن العراقية التي يمكن أن تزدهر فيها السياحة الدينية لتعود بمردود مادي جيد على مواطنيها، ولكن للأسباب المعروفة ما زالت زيارة كربلاء مقتصرة على الزوار الإيرانيين وبعض الأفغان المقيمين في إيران وبعض الهنود والباكستانيين. ولكثافة الزوار الإيرانيين سعت الجهات المعنية في العراق وإيران لتنظيم هذا الأمر عبر بروتوكولات ثنائية، ولكن رئيس لجنة السياحة الدينية في كربلاء عبد الحسن الفراتي كشف عن حيف يلحق بالجانب العراقي وخصوصا مدينة كربلاء نتيجة لما أسماه بالتشتت لدى الجانب العراقي.
قبل كان هناك شركة الهدى مقابل شركة موحدة في إيران، الآن شركة الشمسة تمثل الطرف الإيراني، تختزل في واقعها 2500 شركة إيرانية هي تفاوض الطرف العراقي المتشتت المنفرد الذي ليس له حول لا قوة ولم يكن له دعم من الحكومة المركزية. فسؤالنا احنا عتابنا دائما الحكومة العراقية اخواننا بانه شنو الضير ان نجي او من الذي قاعد يمرر هاي الحالة أو يرضى على الواقع.
المسؤولون في حكومة كربلاء المحلية يعتقدون أن الزائر الإيراني بات عبئا على المدينة لأنه يشاطر سكانها في استهلاك الخدمات الأساسية الشحيحة أصلا، بينما لا ينفق ما يعود بنفع واضح على المدينة، فيما يتسبب التوافد الكثيف للزوار في أوقات المناسبات الدينية بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية كما يشير المواطن عمار المسعودي.
يعني هسه احنا نجيب مثال على مو على مستوى محافظه، يعني بيتك اذا يكون مثلا عندك اكثر من 50 نفر بالبيت انت ما راح تتحمل، راح يصير ثقل عليك، راح تشوف مثلا تصرف اكثر. فكيف محافظه على مستوى محافظه وقت اللي اجوا كان ماكو احنا هم يسموه صلواتي، يعني بدون جواز، يعني كان خلينا نقول ابو الاحرى قشق اي انفلات، فكان يجون بدون اجوا كثره يعني ما متوقعيها، احنا ما متوقعيها، يعني من قام يجون الفنادق كلها انترست، فقام شي يسوون يأجرون بيوت وراحوا بالاحياء اجروا، فشي اكيد هنا يصير ثقل على المحافظه، فبالتالي يشوف المواد الخضروات وشغلات كلها صير في اثنين، فطبعا هاي تاثر على المحافظه يعني.
ولكن اصحاب الفنادق وهم الطرف المستفيد الاول من السياحه الدينيه يعتقدون ان مدينه كربلاء تفتقر إلى الأماكن الترفيهية والأسواق المتطورة التي يمكن أن تدفع الزائر إلى مزيد من الإنفاق، وهذا أبو رقي صاحب أحد الفنادق.
يعني المفروض من الحكومة العراقية وصورة خاصة يعني كالمسؤولين بكربلاء يقومون تطوير المدينة، لحد الآن ماكو تطوير كربلاء، ماكو تطوير، يعني شوف شوارع الآن بدون تبليط، ماكو أماكن مثل راحة للزائر، يعني فقط فندق الإمام الحسين الإمام العباس عليه السلام فقط زيارة، هذه ما جايز تروح للزائر، يعني لو يصير مكان أوسع وأنظف وأرتب يمكن يجي زيادة زوار، مو بس إيران، السعودية وبحرين ولبنان، فهذا السبب اللي يخلي إنه
بموجب البروتوكولات الموقعة بين العراق وإيران لتنظيم تبادل الزوار يتعين على الحكومة الإيرانية دفع ما يزيد على $30 عن كل زائر كبدل خدمات الهدف منها تطوير مدينة كربلاء وغيرها من المدن المقدسة، ولكن خلال العام الماضي امتنعت الحكومة الإيرانية عن دفع هذا المبلغ بحجة رداءة الخدمات المقدمة للزوار في المدن التي يقصدونها. وقد بادر رئيس الوزراء العراقي لإسقاط المبالغ المتراكمة خلال العام كما يشير عبد الحسن الفراتي رئيس لجنة السياحة الدينية في كربلاء.
الأمانة رئيس الوزراء وسيد رئيس الوزراء كأنه أبلغ الحكومة الإيرانية إلغاء استقطاع المبالغ المستوفاة من زوار إيرانيين من بعد السنة، رغم وجود اتفاق مبرم ما بين الطرفين، وهذا الآن يعتبر يعني احنا الآن خاطبنا بغداد ونقول بالتالي بأي موجب قانوني أن تطفئ الأموال المستحقة على الطرف الإيراني للعراق بدون موجبية قانونية أو سند قانوني هذا. فالآن احنا في مكاتبات مع الطرف الحكومة المركزية العراقية ونرجو أن يتعاونوا ويانا، لأنه حوالي 13 مليار دينار عراقي احنا نطالب الحكومة الإيرانية توزع هذه لكل محافظة النجف وكربلاء والمحافظات التي يمر فيها الزائر الإيراني.
يعاني قطاع السياحة في كربلاء من تدهور واضح لنقص الخدمات في المدينة، ولأن الاستثمارات في هذا القطاع محدودة جدا، وتقتصر حركة الزائر في كربلاء على زيارة العتبات المقدسة والفندق الذي يقيم فيه، بينما لا يأخذ السوق حيزا أكبر من اهتمامه، ولا توجد أماكن أخرى تستهويه ويمكن أن تدفعه إلى إنفاق أكبر. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذا مو انصاف منك غبيتك هالقد تطول الناس لو تسألني عنك شرد جاء وبهوم شهود والناس لو تسألني عنك شرد
أحبتنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنستمع إلى المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل، وذلك برفقة خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ
من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في هذه الحلقة أيضا نواصل التركيز على بحث الأستاذ الكبير حسين العظمي بتكليف من المؤتمر العلمي العربي تحت عنوان المقام العراقي في 75 عاما 1932-2007، والذي يفتح صفحة جديدة مشرقة أخرى من صفحة المقام العراقي الأصيل الذي يعود بنا إلى المؤتمر الأول للموسيقى العربية العام 1932 بالقاهرة بمشاركة الوفد العراقي المميز برئاسة مطرب العصور المقامية محمد القبنشي، حيث قدم العضو البارز في الوفد العراقي الموسيقار وعازف الكمان يوسف بنو هذه التقاسيم. مستمعي الكرام، يشير البحث إلى أن مع ظهور محمد القبنشي أمس الإبداع المقامي واقعا ملموسا ومنحا حذا حذوه الكثير من المغنيين اللاحقين للقبنشي بعد تسجيلاته المقامية التي سجلها منذ العقد الثالث من القرن العشرين. ورغم المحاولات الكثيرة من قبل مغنيين مقاميين كثيرين في شأن الإبداع والتطوير خلال القرن العشرين، لكننا نستطيع أن نشخص الأبرز منهم في هذا الشأن، ونقصد الأربعة المبدعون الكبار: حسن خيوكة، يوسف عمر، ناظم الغزالي، وعبد الرحمن العزاوي، الذين حذوا حذو أستاذهم محمد القبنشي واستمروا في التجديد والإبداع. وفضلا عن ذلك، فقد كان ظهور الأربعة الكبار في حقبة مناسبة كما يبدو في ظروفها الثقافية والصناعية، وقد استفادوا هم وغيرهم من بوادر هذه الثورة الفنية الإبداعية في هذه الحقبة التجريبية من انتصاف القرن العشرين التي جاءت بعد مؤتمر عام 1932. فارتقى عدد التسجيلات المقامية إلى أرقام كبيرة، مع تأكيد توثيقها سواء من خلال شركات التسجيل الأجنبية أو في دار الإذاعة العراقية. إلا أننا سنتعامل مع الأربعة الكبار في الحلقة القادمة إن شاء الله، ليتسنى لنا في هذه الحلقة سماع مقام شرقي دوغا، شعر يا ناعس الطرف لمطرب العصور المقامية محمد القبنشي كما قدمه قبل 75 عاما. ولا بد من التذكير أننا في صدد تسجيلات نادرة جدا.
One night. عار لخيول هجرك تردهن بالوصل لاجل
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخ.